بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: مسألة 1089: يثبت الرضا المحرم بأمرين. الآن عنوان هذه المسألة تتكلم عن الموارد التي يمكن فيها ثبوت الرضاع من حيث كونه موضوع خارجي، يعني كيف نثبت أن الرضاع قد وقع خارجا، وهذا الرضاع من نوع الرضاع المحرم اللي سبب التحريم في النكاح بأمرين. الأول: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه، يعني إذا أخبرنا شخص واحد ثقة معروف بصدقه لا يكذب حتى ولو لم يكن غير عادل، أو أكثر من شخص واحد مثل الشخصين أو الثلاث، وحتى لو لم يكونوا عدول يكفي فيهم الثقة كونه صادق. أكو فرق بين الثقة والعادل، الثقة هو الشخص المعروف بصدقه لأنه لا يكذب، بخلاف العادل، العادل هو اللي يأتي الواجبات ويترك المحرمات. إحنا يكفينا الوثوق حتى ولو لم يكن عادل إذا أخبرنا بما يوجب العلم، يعني بما يكون إخباره سبب لحصول العلم، العلم بمعنى اليقين مثل نسبة 100%، أو كان إخباره بما يوجب ويسبب الاطمئنان، الاطمئنان بمعنى العلم العالي مع احتمال النقيض مثل نسبة 90%. ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟ العلم يعني يقين جزم لا يحتمل الخلاف، أما الاطمئنان هو العلم العالي ولكن يحتمل الخلاف مثل نسبة 90%. إذا أخبرونا بوقوع الرضاع خارجين يثبت الرضاع المحرم. نعم، والمدار كما قلنا على حصول العلم، لأن العلم حجة عقلائية تثبت الموضوع الخارجي ويجب اتباعها، وكذا الاطمئنان، الاطمئنان حجة عقلائية عند العقلاء. الثاني: شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن يشهدا على 15 رضعة متوالية ونحو ذلك. المورد الثاني هو ما يسمى بالبينة الشرعية، شهادة رجلين عدلين ذكرين تسمى بالبينة الشرعية، تثبت وقوع الرضاع المحرم خارجا، لأنه البينة حجة شرعية في إثبات الموضوعات الخارجية. اثنين شهود عدول شهدون على موضوع خارجي مثل وقوع الرضاع فهي حجة شرعية ثبت الموضوع ويجب اتباعها شرعا، لأن الشارع تعبدنا باتباعها وقبولها وألزمنا بها. كأن يشهدا، يعني شاهدين عدلين ذكرين، هذا الألف ألف الاثنين، اثنين هم يشهدون على وقوع 15 رضعة متوالية، لأن احنا قلنا هذا نسمي تقدير الكمي يعني العددي، وقوع 15 رضعة محرمة ونحو ذلك، يعني غير عليكم السلام غير 15 رضعة من التقدير الكمي نحو ذلك. شنو الأمر الثاني؟ التقدير الزماني، نسميه تقدير الزماني، مثلا وقوع رضاع يوم وليلة 24 ساعة، عليكم السلام، وقوع رضاع يوم وليلة بما يوجب شد العظم وإنبات اللحم، وفي نعم هذا يثبت لنا وقوع الرضاع المحرم خارجا. وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله. إحنا البينة الشرعية مرة تكون شهادة رجلين عدلين ذكرين، هذا يثبت واضح، ومرة عندنا بينة شرعية رجل واحد عدل لكن بالطرف الثاني عندنا امرأتين معروفين بالعدالة يقومون مقام الرجل الواحد. أكو بعض الموارد هاي البينة ثبت، يعني عن طريق دليل الروايات ثبت، هم نعتبرها بينة لأن المرأتين تقوم مقام الرجل الواحد، وبعض الروايات ما يستفاد منها مواضيع ثبوت ببينة الرجل والمرأتين، منها موضوع الرضاع، أو مثلا مر علينا إذا تذكرون في مسألة ثبوت الهلال هم يثبت بشهادة النساء أو لا يثبت، فبعض الفقهاء عندما يثبت بشهادة النساء حتى لو امرأتين قم مقام رجل، وبعضهم عنده يثبت، هاي مسألة خلافية حسب ما يستفاد من النصوص والروايات. فهنا نفس الكلام، لو كان عندنا رجل ذكر بالطرف وامرأتين عدلتين معروفان بالعدالة في الطرف الثاني، هاي المرأتين تقوم مقام الرجل ويشهدون بثبوت الرضا أم لا؟ اثنين، لو عندنا أربع نساء كل اثنين يقوم المقام رجل واحد عدل ذكر، أربع نساء يقومون مقام رجلين عدلين ذكرين، هل تثبت أم لا؟ بعض الموارد تثبت بشهادة أربع نساء، لكن هذا المورد ما يستفاد من النصوص ثبوته بدليل معتبر. لهذا المصنف قال محل إشكال، يعني محل توقف، قد يثبت وقد لا يثبت، قد يستفاد من الروايات وقد لا يستفاد. فالمصنف احتاط في، لهذا قال فلها يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله. مقتضى الإشكال عدم ثبوت المحرمية في الرضاع، لأن هو المصنف استشكل وتوقف لكن احتاط. شنو معنى الاحتياط؟ يعني مع ذلك نحتاط بأنه هذا الرضيع، هذا الرضيع اللي جاي تشهد عليه شهادة الرجل والمرأتين أو الأربع نساء بحصول الرضاع المحرم له، كن ما يتزوج ممن يعتقد حرمة الزواج بها، يعني أم المرضعة، أختها، عمتها، خالتها، بنات المرضعة، ما يتزوجهن. مقتضى الاحتياط الوجوب ذلك أن الرضيع لا يتزوج ممن يعتقد من النساء اللواتي يحرمن عليه بالرضاع، ما يجوز ده. هاي أولا. ولا يجوز لماذا؟ لاحتمال قبول شهادة هذه الرجل والمرأتين أو الأربع نساء واعتبارها بينة في ثبوت الرضاع، واحتمال أنها لا تثبت ولا يجوز له النظر إليهن بدون حجاب. لماذا؟ لاحتمال عدم ثبوت البينة بذلك، فيحتمل ثبوته بالبينة فلهذا يحرم عليه الزواج، ويحتمل عدم ثبوته بالبينة وهن باقيات نساء أجنبيات عنه فلذلك يحتاط ولا يجوز له النظر إليهن من دون حجاب. نعم. مسألة 1090، إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه. يعني لو حصل عندنا شك وتردد وما عندنا علم هل وقع الرضاع أم لا، هذا أولا. اثنين، لو حصل عندنا علم بوقوع الرضاع بس ما نعلم هل أكملنا 15 رضعة من حيث التقدير الكمي أم لا، أو هل كمل التقدير الزماني من يوم والليلة بما يشد العظم وينبت اللحم أم لا، عندنا عدم ما نعلم. مرة الصورة الأولى أصلا ما عندنا علم وقع الرضاع أو عدمه، والصورة الثانية نعلم بوقوع الرضاع بس ما نعلم كمل وما كمل تقدير الكمي والزماني. المصنف يقول في كلا الفرضين نحكم بعدم وقوع الرضاع. ما هو الوجه في ذلك؟ هذا بمقتضى الاستصحاب، لأن سابقا عندنا علم يقين بعدم وقوع الرضاع والآن نشك لاحقا وقع الرضاع أم لا، فنستصحب بقاء اليقين السابق بعدم الرضاع ولا ينقض هذا اليقين بهذا الشك اللاحق. هذا مقتضى الأصل، أنه نستصحب عدم وقوع الرضاع فبالتالي ما يترتب عليه أي أثر من أثار الحرمة ويجوز للشخص أن يتزوج أو ينظر. وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا. نعم المصنف يقول وإن كان من حيث الفتوى نحكم بعدم وقوع الرضاع، لكن إذا شخص حصل عند الظن بوقوع الرضاع، الظن إلى نسبة، أحسنتم، 60-70%، يعني نسبة هم نسبة بنسبة من العلم، يعني نسبة من الترجيح، عبر عنه بنسبة من الترجيح، بس يحتمل الخلاف، احتمال أن الرضاع وقع بترجيح 60% بس احتمال الخلاف 40%. هو الظن لا يغني عن الحق شيء وليس حجة في هذا المورد، لأن الظن لا يكون حجة إلا في موارد خاصة وردت عن طريق ثبوت الشارع، هذا ليس من الموارد اللي الظن به حجة. لكن المصنف يقول لأجل الظن نحتاط احتياط حسن من باب الاحتياط الاستحبابي، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه ما يتزوج منهن ويترك النظر إليهن. إذا كان عند ظن بوقوع الرضاع كاملا، يعني 15 رضعة مثلا أو تقدير كمي أو تقدير زماني باليوم والليلة، بل حتى مع احتمال الرضاع، الاحتمال يعني شنو قصدنا؟ نسبة 40-30، هذا معنى الاحتمال، الاحتمال دون الشك. مع ذلك هذا أيضا المصنف يقول الاحتياط الاستحبابي في محله أنه يترك الزواج منهن والنظر إليهن، لأن الاحتياط طريق النجاة. لهذا ورد عند العلماء إن الاحتياط حسن على كل حال، أخوك دينك فاحتط لدينك، هاي بالروايات مذكورة، فلهذا استفيد منه حسن الاحتياط الاستحبابي بترتيب آثار الحرمة. نعم. الآن وصل كلامنا إلى بيان أحكام الطلاق. الطلاق في اللغة بمعنى حل القيد، ويطلق على الإرسال والترك. لهذا إحنا نقول أطلق الطير يعني أرسله وتركه، هذا من حيث اللغة. شرعا الطلاق يطلق على إزالة قيد النكاح بصيغة مخصوصة شرعا، مثل قول الزوج أنت طالق أو هي طالق أو زوجتي طالق. هذا معنى الطلاق لغة وشرعا. أحكامه مسألة 1091. يشترط في المطلق أمور. إحنا راح نتكلم بأحكام الطلاق، مرة نتكلم على شروط المطلق، ثانيا نتكلم على شروط المطلقة، ثالثا نتكلم على شروط الطلاق مطلقا. تفضلوا. الإصطلاح الشرعي إزالة قيد النكاح بصيغة أنت طالق. راح نتكلم عن شروط المطلق وشروط المطلقة وشروط الطلاق بنفسه. أولا مسألة 1091 راح تتكلم عما يشترط في المطلق. يشترط في المطلق أمور. أولا البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي المميز إن لم يبلغ 10 سنين. نعم. وأما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه، بمعنى أنه الزوج إذا كان صبي أو طفل صغير، وإحنا قلنا لا مانع أن الولي زوج الصغير، لكن ما يستطيع الصغير الغير بالغ أن يطلق زوجته، فلا يصح طلاق الصبي حتى ولو كان مميزا. مميزا مثل بعض الصبيان اللي عمره 8 أو 9، بس يعرف معنى الزواج ويعرف معنى الطلاق، أن الطلاق ماذا؟ إزالة قيد النكاح، وأنه زوج يفارق زوجته. حتى لو كان يميز هذا الشيء أو يدرك ما في معنى الطلاق والفرقة، ويميز أنه ما فيه مصلحته أحيانا. طبعا الصبيان يتفاوتون حسب قدراتهم الإدراكية والذهنية، بعض الصبيان يفهم هذه الأشياء، وبعض تجده عمره 10 أو 12 ولا يفهم شيء، فيختلفون بإدراكاتهم. المصنف يقول حتى لو كان مميز يعرف معنى الطلاق ويعرف معنى إزالة قيده ويعرف معنى ترتيب أثره، مع ذلك ما يصح طلاقه، وهذا واضح لأنه كما قلنا الصبي مسلوب العبارة ولا يترتب شرعا أثرا على عبارته أو صيغته. لا يصح طلاق الصغير لا مباشرة، هو يباشر الطلاق بنفسه، ولا بالتوكيل، إن الصبي يعطي وكالة لغيره حتى ماذا يطلق عنه، ولو كان صبيا مميزا قادر على التمييز بما يضره وينفعه، أو يميز ما فيه مصلحته ومفسدته، لكن مع ذلك لا يصح. نعم المصنف قال إن لم يبلغ 10 سنين، لأن عندنا بعض الروايات تقول إن الصبي إذا بلغ 10 سنين جازت وصيته، فوقع كلام عند الفقهاء، هاي الروايات اللي تدل على جواز وصية الصبي، الوصية طبعا عقد من العقود، هل تعني أنه يصح العقود والإيقاعات من الصبي إذا بلغ 10 أم لا؟ وقع كلام بين الفقهاء، فبعض الفقهاء قالوا إذا كان دون 10 فهذا واضح لا تصح طلاقه وعقوده وإيقاعاته، وإذا كان يبلغ 10 فالعقود تصح منه والإيقاعات. والبعض الفقهاء قال لا، هذا المورد خاص بالوصية دون غيرها. بين هذا الكلام وهذا الكلام صار محل احتياط وخلاف. المصنف ما هو رأيه؟ المصنف قال المسألة محل إشكال وأخذ ورد عند الفقهاء، فهي محل احتياط. يحتمل يصح طلاقه لأن بلغ 10، لأن هاي الروايات تقول يصح وصيته فيصح طلاقه، لأنه أعطت أثر لماذا؟ لإنشائه، ويحتمل عدمه، فماذا نفعل؟ قال وأما طلاق من بلغها، يعني طلاق من بلغ 10 سنين، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. يعني إذا طفل عمره 10 سنين وطلق زوجته، شنو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط لو أوقع الطفل المميز البالغ 10 سنين الطلاق، أن يعاد الطلاق مرة أخرى من قبل الولي. يحتمل صحيح فيترتب عليه أثر، ويحتمل عدم صحته وعدم ترتب الأثر إليه، فماذا كيف نحتاط؟ نطلب من الولي اللي إلى ولاية على الصبي وكان مورد من موارد مصلحته أنه يطلق زوجته، نطلب منه يعيد الطلاق مرة أخرى لاحتمال عدم صحة الطلاق من الصبي البالغ 10، رعاية لاحتمال عدم صحته من الصبي من باب الولاية، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك. طبعا احنا من نقول ما يصح طلاق الصبي، حتى ما يصح طلاق الولي عنه، الأب والجد ما يصح يطلق عنه إلا بهاي الموارد الخاصة مثل هذا مورد الاحتياط، فنطلب من الولي من باب الولاية يطلق عنه، أو نطلب من الصبي ما يرتب آثار الطلاق إلا بعد بلوغه بحيث أنه امرأته تفترق عنه. لا يصح طلاق ولي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي، بل حتى الحاكم الشرعي لا يجوز أن يطلق عن الصبي، إنما لابد أن ننتظر الصبي المن لحين بلوغه. نعم هذا المورد مورد احتياط عند المصنف، يحتمل طلاق الصبي البالغ 10 صحيح ويحتمل ليس بصحيح، فنطلب من الولي من باب الاحتياط يعيد الطلاق مرة أخرى مع توفير وجود مصلحة المن له. نعم. ثانيا العقل، فلا يصح طلاق المجنون وإن كان إدواريا إذا كان الطلاق في دور جنونه. العقل بمعنى أنه لا يصح أن يقع الطلاق من الزوج المجنون، وهذا واضح لأن المجنون قد لا يقصد العبارة التي يطلقها من حيث الإنشاء، يعني حتى ولو قال لزوجته أنت طالق، من يقول أنه هذا المجنون قاصد لهذه العبارة على اعتبار أنه هو فاقد للعقل، قد تقع منه من دون قصد. نعم، هذا إضافة لأن المجنون هو بالأصل أصلا عبارته أيضا مسلوبة، حاله حال الصبي لا اعتبار بها. هذا بالنسبة لما كان جنونه إطباقي مطلق، وإذا كان جنونه إدواري في لحظة الإدوار، الجنون الإدواري هو الجنون اللي يكون ببعض الفترات والأدوار الشخص فاقد للعقل، وبعض الأدوار والأوقات الأخرى يكون واجد للعقل. إذا كان جنون إدواري وفاقد لعقله بهاي الساعة ما يصح، لا أثر له في دور الجنون، إنما ننتظر علما إلى حالة إفاقته، إذا أفاقه فيصح منه ماذا؟ يصح منه الطلاق. نعم تفضلوا. لا رح يأتينا السكران ما عنده قصد، ما نقول عنه مجنون بس نقول فاقد للقصد، إحنا من شروط العقود والإيقاعات القصد، لأن العقود تابعة للقصود، رح يأتينا أنه لا اعتبار بطلاقه من جهة عدم حصول القصد منه. يبقى نعم تفضلوا. المجنون أكو أمرين، الأمر الأول هو أصلا مسلوب العبارة حاله حال الصبي، والأمر الثاني هو ما يتأتى منه القصد، وإحنا العقود والإيقاعات مشروطة بالقصود. نعم هذا يبقى شيء، يبقى السؤال إذا كان الصبي، إذا كان المجنون ما يصح طلاقه حتى وفي دور دواره، طيب إذا كان هذا المجنون يحتاج للطلاق لمصلحة، كما لو كانت زوجته مؤذية له تسرق أمواله بقائها يسبب الضرر عليه يحتاج يطلقها، يبقى السؤال من يستطيع أن يطلق عنه؟ الجواب يجوز للأب والجد أن يطلق عن المجنون المطبق المطلق زوجته، لكن مع مراعاة المصلحة في ذلك. الأب والجد الولي يجوز يطلق عن المجنون لكن يراعي المصلحة، وإذا كان هذا الشخص لم يكن له ولي فالأمر المن راجع إلى الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي القاصر وولي من لا ولي له، فيستطيع الحاكم أن يطلق عنه. هذا بالجنون الإطباقي المطلق، أما الجنون الإدواري فلا يصح طلاق زوجته لا من قبل الولي ولا من قبل الحاكم، إنما ننتظر الصبي المجنون المن إلى أن يفيق من جنون الإدواري. نعم المطبق، المطبق يستطيع الولي كالأب والجد يطلق عنه مع وجود مصلحة، وإذا ما عنده ولي من يطلق عنه؟ الحاكم الشرعي. أما الجنون الإدواري ما يصح الطلاق لا من قبل الولي ولا الحاكم، إنما ننتظر المجنون إلى أن يفيق من دور جنونه، يعني ننتظر إلى حالة إفاقته، فإذا أفاق هو يستطيع أن يطلق زوجته. لا لا كلامنا بالمجنون مو بالبالغ. نعم لا لا مطلق المجنون، مطلق المجنون يصح الطلاق عنه بالغ أو غير بالغ، ذاك إذا بالغ وغير مجنون ما يصح الولي يطلق عنه، أما المجنون أكو دليل على صحة الطلاق من قبل الولي عليه، بس بشرط يراعي مصلحته في هذا الطلاق. نعم ثالثا الاختيار، نعم أي بمعنى أنه لابد الزوج يطلق زوجته باختياره من دون إكراه أو جبر أو قهر، فلا يصح طلاق المكره. المكره هو الشخص الذي يلزمه الغير بما يكرهه، كان يتوعده إنه إذا لم تطلق زوجتك سوف أصيبك بالضرر، كالضرب أو السجن أو الحبس أو أخذ الأموال بما يوجب الضرر عليه. إذا هذا الشخص توعد بما يضر حاله وحصل الخوف من توعيده، طبعا إحنا نشترط نفس الشروط اللي مرت علينا في كتاب البيع، تذكرون قلنا هذا المكره مني يكره الشخص أولين يكون قادر على تنفيذ ما توعد به من الإكراه، مو مثلا يقول له أسجنك، هو ما قادر على سجنك، هذا ما نسميه إكراه، يكون هو فعلا قادر على سجنك، هاي أولا، ثانيا حصول الخوف أو الضرر من توعده بالإكراه، ثالثا أنه ماذا؟ قادر على أنه ما يقدر ينفذ أو يترك الإكراه، لأن ما عنده طريق آخر. فحينئذ يصدق الإكراه. ومن بحكم إذا طلاق المكره لا يقع صحيح، ومن بحكمه، بحكم المكره هو منه المجبور أو المقهور جبرا أو قهرا، وإن تعقبه الرضا، يعني إذا شخص طلق زوجته بحالة إكراه والآن زال الإكراه عنه، ويريد هل يصح الرضا بوقوع الإكراه من المتأخر يصحح الطلاق المتقدم؟ المصنف قال وإن تعقبه الرضا لا يصح. لماذا؟ لاحظوا أخوتي، يعني هذا فضولا ما يصح، مو مثل البيع اللي كان يصح بيمن بالإجازة المتأخرة، هنا الطلاق إذا وقع بالإكراه فإنه يبطل العقد تماما، بعد لا مجال لتصحيحه حتى لو بالرضا المتأخر من قبل الزوج. هذا أولا. اثنين، إحنا ماخذين بالإطلاق بالطلاق الإنشاء بالقصد، وهو من طلق ما قاصد أنه يطلق، لأن هي باقي زوجته، إنما طلقها إكراها، فهذا إنشاء بدون قصد، فلذلك ما يصح طلاق المكره والمجبور والمقهور حتى لو تعقبه الرضا من نفس الزوج بعد زوال الإكراه والجبر والقهر، لأن الطلاق وقع من الأصل باطل، فيحتاج إلى إنشاء جديد. لو راد يطلق فعلا يحتاج إلى إنشاء جديد، هذا الإنشاء اللي أوجده في فترة الإكراه لا عبرة به. نعم، ما تنفع، لا أثر لها، لأن لماذا؟ لأن قلنا الطلاق يقع باطل من أساسه، غير قابل للتصحيح، يعني من يعتبر تصرف فضولي، مو مثل البيع، لا هذا من الأصل باطل، لأن أو أكو روايات دلت على بطلانه أصلا، بعد غير لا يوجد مجال لتصحيحه، حتى لو تعقبه جاء عقبه الرضا المتأخر من الزوج المكره. أحسنتم الشيخ، أحسنتم. إذا امرأة تزوجت إكراها من دون رضاها ثم تعقبه الرضا منها، المصنف ذكر قال يصح بالإجازة المتأخرة. نعم. رابعا، قصد الفراق حقيقة بالصيغة، يعني الزوج اللي ينشئ صيغة الطلاق يقول زوجتي طالق، لابد يقصد الفراق وانقطاع العلاقة الزوجية بين زوجته حقيقة بنفس صيغة أنت طالق، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه. الشخص السكران ما نقول عنه فاقد العقل، هو عنده عقل، لهذا السكران بعض الأشياء قد يتعقلها، يعني بثال ذلك السكران إذا تقرب من النار ما يتقرب لها، يخاف منها، أو ما يلقي نفسه بالتهلكة، أو يلقي نفسه من الشاهق وإن كان سكرانا، لأن هذه الأمور جاي يتعقلها ينتبه لها، هذا يدل على أنه عنده شيء من العقل، فلهذا السكران إحنا ما نسميه مجنون، نسميه فاقد للقصد، يعني قد بعض الألفاظ تصدر منه هو لا يقصدها. شخص سكران وقال لزوجته أنت طالق، من أفاق من سكره قالوا له أنت طلق زوجتك، قال أنا ما قاصد أطلقها، هو لا أدري وقعت مني هاي الألفاظ، هذا شيء يدل أنه ما صدرت منه الألفاظ بالقصد لوقوع الفراق، هذا ما يصح منه. ونحوه، نحو السكران مثل منه فاقد الوعي كالمغمى عليه، شخص مرات يغمى عليه يفقد وعيه بس يتلفظ ألفاظ تصدر منه كلمات، لو فرضنا أنه قال زوجتي طالق، أو هو كان نائم وبنومه يتكلم وقال قال لزوجته أنت طالق، لو فرضنا ذلك هذا لا يقع به طلاق لعدم وجود القصد في ذلك. ممن ليس له قصد معتد به، يعني ما إلى قصد يمكن الاعتماد عليه، معتد به يعني يمكن الاعتماد عليه، هذا فرض. أو بعد عندنا فرض آخر، شخص يفقد القصد وما يمكن الاعتماد عليه، هي حالة الغضب الشديد الموجبة لسلب القصد، فهذا ما يأثر بوقوع الفرقة. شخص غضب شديد وقال لزوجته أنت طالق، من هدأ من غضبه؟ قلنا له أنت طلقت زوجتك وقلت لها أنت طالق. قال أنا ما قصدي تخرج من عندي هاي الكلمة، بس خرجت بسبب غضب الشديد. نقول هذا ليس له قصد لوقوع الفراق حقيقة، فلذلك لا يؤثر في الفرقة، كما لا تصح لو تلفظ بها حالة النوم أو هزلا يعني من باب السخرية، يريد في حالة هزل أو سخرية مع زوجته قال لها أنت طالق، أو سهوا مثلا يريد يخبرنا يقول زيد طلق زوجته وقال لها أنت طالق، هو قال لزوجته أنت طالق، هذا سهوا هذا لا يضر، أو نحو ذلك من قبيل منه الخطأ النسيان الجهل، لو أتى بالصيغة بصورة التعليم أو الحكاية أو بصورة التلقين، كان يريد يلقن زيد يريد يعرف شلون يطلق زوجته، قال قل لها أنت طالق، هذا يسموه التلقين. أو مدارات لبعض نسائه مثلا، يعني بعض الشخص من زوج اثنين ذن الزوجتين بيناتهن ماذا شحناء وبغضاء، ويريد يداري واحدة من زوجاته قالها راح أطلقها يلا زوجتي طالق، هذا طبعا هو ما قاصد، يسموه مدارات لبعض زوجاته، هذا أيضا لا قصد فيه ولا يريد به الطلاق الجدي القصدي، هذا أيضا لا يقع. نعم، مدارات لزوجته كما ورد في بعض الأخبار، يعني شخص يسأل الإمام يقول له مدارات إلها أريد أبقيها حتى أوقف الشحنة والبغضاء، قلت لها يلا زوجتي سلمى طالق مثلا، الإمام يقول له هذا لا قصد فيه، يعني لا يقع منه طلاق. مسألة 1092، إذا طلقه ثم ادعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فإن صدقته المرأة فهو وإلا لم يسمع منه. شخص طلق زوجته ثم بعد ذلك ادعى دعوى اني لم اكن قاصد في الطلاق، يعني هاي دعوة صدور، هو مثبت عنده انه طلقها وقال لها انت طالق، يعني ما ينكر هذا الشيء، بس ماذا يدعي؟ انه غير قاصد بالصيغة، واحنا نعرف عدم القصد للفراق لا يوقع الطلاق، فاذا هو يعترف ويقر انه قلت لها انت طالق بس يدعي انه غير قاصد للطلاق فيه، هذا اولا، او يدعي انه هاي صيغه لفظه انت طالق اللي خرجت مني خرجت اكراها، شخص توعدني بالضرر واكرهني مثل الظالم او الامير او ما شابه ذلك فقلت أن زوجتي طالق، فنعم هنا هل تقبل دعواه ويصدق ويرتب اثر الفرقه والطلاق ام لا؟ نعم، المصنف قال إن صدقته المرأة فهو، إذا المرأة أقرت واعترفت أنه فعلا زوجها ماذا طلقها، هي صدقته قالت نعم هو قال لي أنت طالق بحضور شاهدين رجلين ذكرين، فحينئذ إذا صدقته وقع الطلاق، وإذا صدق وبعد وتصدقه أنه لم يكن قاصدا فيه بسبب ماذا؟ عدم وقوع القصد منه أو بسبب وقوع الإكراه عليه، فنقبل دعواه وتبقى زوجة له ولا مانع من ذلك، إذا صدقته أنه غير قاصد في الطلاق وماذا أن طلاقه وقع بالإكراه، إذا صدقت المرأة الرجل فهو فتقبل دعواه، وإلا يعني إذا لم تصدقه المرأة المرأة قالت لا هو طلقني وقال أنت طالق وكان قاصد فيه وما كان في حالة إكراه لم يسمع منه، إذا المرأة ما صدقته لم يسمع منه ذلك، لماذا؟ لأن تصبح دعوة من دون بينة أو إقرار أو دليل فلا نقبلها منه. طبعا هذا وين يحصل؟ يعني شنو الفائدة والثمرة به؟ أحيانا الرجل ليش يدعي أنه غير قاصد في الطلاق أو أنه كان مكره عليه؟ أولا حتى يبقي زوجته، ثانيا حتى ما يدفع النفقة أو المهر، وثالثا حتى ما يحتاج إلى إنشاء عقد جديد لإرجاعها، فيدعي هاي الدعوة. المرأة ما تصدقه، لماذا؟ أولا لأن تريد توقع الفراق بيني وبينها وبينه، وثانيا تريد تأخذ منه مهرها المتأخر أحيانا، وثالثا حتى تلزمه بالنفقة في فترة العدة، فهذا هنا يحصل ثمرته، فيحصل خصام بين الزوج والزوجة على هذه الموارد والدعاوي. نعم، مسألة 1093. لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، يعني لا يصح طلاق المرأة الحائض التي عليها الدم فعلا، وكذا النفساء التي عليها الدم فعلا بسبب الولادة. أما إذا نقيتا من الدم فيصح طلاقهما حتى ولم تغتسلا، يكفينا وقوف الحدث، حدث الدم، حتى لو بعدها ما اغتسلا يصح طلاقها. نعم يستثنى من ذلك موارد. نعم تفضلوا. نعم لا لا لا، هذا ما لك علاقة بالحمل، هاي هذا الشرط ذكرته الروايات، حامل محامل مثلا عندها عقم ما عندها عقم، لا ما له علاقة بالحمل، هذا شرط ذكرته الروايات، هاي شروط تعبدية. الروايات ذكرت لابد تكون طاهر، مو خوفا من مظنة حدوث الحمل، لا 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 لا، هذا شرط تعبدي. نعم لهذا المرأة حتى لو كانت مثلا عقيمة وتقول بس طلقني مثلا أنا حائض، نقولها طلاقك باطل، فالمدار مو على خوف حصول الحمل وعدمه. نعم لم تكن المطلقة إذا لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس. نعم يستثنى من ذلك موارد. طبعا هذا الشرط من الآن المصنف بدأ يتكلم عن شروط المطلقة، هذا أول شرط لشروط المطلقة. أولا أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، هذا الشرط الأول. نعم وتستثنى من ذلك موارد، يجوز للرجل أن يطلق المرأة ولو كانت في الحيض أو النفاس. المورد الأول أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته، يعني شخص عقد على امرأة وما دخل بيها وهي الآن ويريد طلقها والآن هي في فترة الحيض، إلا مانع من ذلك. هاي الروايات ذكرت أنه ما دام لم يدخل بها جاز له ماذا؟ أن يطلقها بغض النظر عن مسألة حصول حمل وعدمه، لا ما له علاقة، هاي أمور تعبدية ذكرت الروايات. أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته فيجوز طلاق الحائض غير المدخول بها، وكذلك يصح طلاق النفساء الغير مدخول بها لو حصل عندها ولادة ونفاس من وطئ شبهة، مثلا رجل عقد على امرأة ما دخل بها، حصل عندها وطئ شبهة من رجل آخر هو ما داخل بها والآن يريد يطلقها والآن هي صار عندها حمل وولادة والآن هي بحالة نفاس، نقول له ما دام لم تدخل بها يجوز لك طلاق المرأة النفساء ولو كانت ترادة من الولادة إذا حصل عندها وطئ شبهة من غيرك، لا مانع من ذلك. الثاني أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها وهي حائض ثم علم إنها كانت حاملا وقتئذ بطل طلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانية. الشرط الثاني اللي يجوز به طلاق المرأة لو كانت في حالة الحيض مثلا، إذا كانت الزوجة مستبينة الحمل، مستبينة الحمل يعني الحمل ظاهر وواضح على بطنها، علامة الحمل موجودة، مستبين الحمل عليها ظهر. هذا أولا هذا الشرط مأخوذ بناء على اجتماع الحيض والحمل، وهذا مر علينا في كتاب الطهارة، تذكرون في مسائل الحيض المصنف قال لا مانع من أنه يجتمع الحيض مع الحمل. طبعا العادة المتعارفة عند النساء إذا حملت انقطع حيضها، بس يمكن بعض النساء تحمل ويبقى الحيض عليها، يمكن بناء على اجتماع الحيض والحمل. إذا كانت هي حامل مستبينة الحمل وعدها حيض، بناء على ذلك إذا حملها ظاهر وكما في الشهر الثالث الرابع بطن المرأة تكبر يظهر حملها يصح طلاقها إذا كانت مستبينة الحمل. وهذا الشرط شنو معناه؟ معناه لو طلقها الزوج في الأشهر الأولى مثل الأول والثاني اللي ما يظهر عليها علامة كبر البطن ما ينفع، حتى لو ثبت بالتقرير الطبي والوسائل الحديثة إنها حامل ما ينفع، حتى الفحوصات الحديثة على رأي السيد المصنف ما تنفع، لابد يكون أثر الحمل ظاهر على بطنها، حتى لو هي راحت بالمختبر حللت قالوا لا أنت حامل بالشهر الأول أيضا لا يصح طلاقها إلى أن يستبين حملها. هذا شرط ذكرت الروايات. ومعنى استبانة الحمل مو ظهور إنها حامل وليس حامل، معنى الاستبانة ظهور آثار الحمل عليها فعلا. وإحنا كيف نعرف أنه هاي المرأة حامل فعلا خارجا؟ من تكبر بطنها اللي هاي الطريقة عندنا، أو أكو طرق أخرى يعرف من المرأة حامل ولو بماذا؟ بالتقيؤ وعدمه، لكن إحنا على نريد ماذا؟ ظهور الحمل عليها اللي هي آثار كبر البطن. لهذا قال أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، يعني ظاهر واضح عليها علامات الحمل بناء على اجتماع الحيض والحمل. فإن لم يستبن حملها كما في الشهر الأول والثاني، المرأة بطنها ما تكبر، ما تعرف نفسها حامل أو غير حامل، وطلقها زوجها وهي حائض، ثم علم إنها كانت حامل، يعني حائض وحامل بالأشهر الأولى، وقت وقوع صيغة الطلاق، هي كانت حائض وحامل، بطل طلاقها، هذا الطلاق باطل. نعم المصنف قال وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانية. ما هو السبب؟ الاحتمال إنه يكفي في معرفة الحمل، هذا كافي، لأن وقع كلام عند الفقهاء هل معرفة الحمل كافي أو لابد من ظهور آثار الحمل؟ اللي يقول معرفة الحمل كافية بعد يجوز طلاقها، لأن يجوز طلاق الحامل، واللي يقول لا المعرفة غير كافية لابد من ظهور آثار الحمل. فلذا المصنف رأيه ماذا؟ استبانة وظهور آثار الحمل، لكن مع ذلك احتاط بالاحتياط الأولوي رعاية لمن قال بكفاية العلم بوجود الحمل. كيف نحتاط؟ قال الأحوط الأولى رعايتها ولو بتطليقها ثانية، يحتمل صحة الطلاق ويكفي العلم بالحمل، ويحتمل عدم صحة الطلاق لأن لابد من ظهور آثار الحمل. فلذلك المصنف قال ينراعي الاحتياط في ذلك والزوج يقوم بتطليقها مرة ثانية. نعم اتفضلوا. نعم حيض والحمل، نعم مو قلنا أكو بعض النساء تحمل ومع ذلك ترى الحيض. هي صحيح العادة المتعارف عند النساء إذا حملت انقطع حيضها، بس مع ذلك توجد بعض النساء عندها حمل ويحصل عندها بيوض. طبعا الحيض هو شنو أساسه؟ حصول التبويض عند المرأة. أكو بعض النساء إذا حملت المبيض مالها ينقطع بعد ما ينتج بيوض، لأنه اللي هي الحيض مأخذ من السلاخ البيوض. وأكو بعض النساء تحمل والبيضة تخصب عندها وتصبح حامل ويبقى مبيضها قادر على إنتاج البيوض وينتج بيوض والبيوض تنسلخ وتصير حيض. هذا أكو موجود عند بعض النساء خارجا وإن كان قليل، لكن هو موجود. طبعا بعض فقهائنا يبني على عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا، حتى بهاي الحالات النادرة ما يقير لها اعتبار. السيد المصنف لا، عند يمكن اجتماع الحيض مع الحمل. أما كلامنا إن شاء الله في الشرط الثالث فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.